التصديق إذا كان راسخا في العقل متمكنا في القلب نسجت عنه الأعمال، فأصبحت الأعمال هي الدلالة على أن هناك تصديق صادق. فلذلك دخلت اسم الإيمان، دخلت العبادات باسم الإيمان. فهذا أوضح الأدلة في أن الإسلام أوسع من الإيمان. قد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيمان والإحسان درجات، فالدرجة مثلا درجة الأرضية الواسعة هي الإسلام، والدرجة الثانية هي الإيمان، كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين انتقوا وخلصوا حتى صعدوا إلى الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، ثم خلصت من المؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة، وجعلوا في المرتبة الثالثة وسموا بالمحسنين أو بأهل الإحسان، كما في الحديث حديث جبريل أنه قسم المراتب ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، فأوسعهم أهل الإسلام، ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيمان، ثم بعدها خلاصة الخلاصة في أهل الإحسان وهم أقل. فيقال في أولئك الخلاصة أنتم محسنون ومؤمنون ومسلمون، أسلمتم أولا ثم آمنتم بعد ذلك ثم أحسنتم وصلتم إلى الرتبة العالية. ويقال لأهل الإيمان آمنتم بعدما أسلمتم، ويقال لأهل الإسلام أسلمتم فقط لم تصلوا إلى الإيمان. فعلى هذا الإنسان الشامل هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، أسلم ثم آمن ثم أحسن. وقد تقدم تشبيه الإحسان بأنك بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكذلك يقال في الإيمان الحقيقي الذي تنتج عنه الأعمال، أما تصديق فقط لا تنتج عنه الأعمال فليس بإيمان. نقول سمعنا بأن هذه الحجج يحتج بها أو يردها الشامع على أنها أدلة في التفريق بين الإسلام والإيمان، أدلة الحنفية الذين يفرقون بينهما ويجعلون الإيمان مجرد التصديق ويجعلون الإسلام أعمال الإسلام ليست داخلة في الإيمان. فيقول الشارع إن هذه الأدلة ضعيفة وأنها لا يمكن أن تصدر من أبي حنيفة ومع جلالته ومع معرفته ومع قوة فهمه لكونها منهارة ضعيفة. وتدل على أن أبا حنيفة متى احتج عليه بالحديث توقف عن رده، كما احتج عليه حماد بن زيد وهو من علماء الحديث في التفرقة بين المسلمين والتفاوت بينهم بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام الإيمان بالله. لما قيل له ما أفضل الإسلام فقال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، فجعل الإيمان زائدا عن مسمى الإسلام، ودل على أن الإسلام المسلمين يتفاوتون. فإذا كان المسلم ممن تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإيمان وهي قوة العقيدة مع الانبعاث على العمل. فأبو حنيفة المحسوب عليه بهذا الحديث هو تفاضل أهل الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم متفاضلين وجعل أفضل أعمال الإسلام هو الإيمان. أقر ذلك، أقره أبو حنيفة ولم يرد الحديث، مع أن أصحابه يتشوفون إلى رد ذلك الدليل، ولكنه سلم له. فيستدل بذلك على أن هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة، وإنما هي من أصحابه الذين يتعصبون لمذهبه.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا صح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، فعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا لمن يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة علوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، ولكن الله يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرة كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال حين وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا.
هذه مسألة يتكلمنا على هذا الموضع وهي مسألة الاستثناء. الاستثناء بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله. فمن العلماء من يوجبها، ومنهم من يحرم الاستثناء، ومنهم من يجوزه ولا يوجبه، أو يوجبه بحال دون حال. سمعنا أن أتباع ابن كرام من الأشاعرة أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون الاستثناء، يوجبون أن يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ثم تجاوزوا ذلك فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة. فإذا صلى أحدهم قال صليت إن شاء الله، وإذا دخل أو خرج قال دخلت أو خرجت إن شاء الله، وإذا أشار إلى شيء ذكر أيضا أنه كذا وكذا واستثنى في ذلك، حتى يقول كما سمعنا هذا ثوب إن شاء الله، هذا قلم أو كتاب إن شاء الله، مع أنه لا يشك فيه. هؤلاء لهم مأخذ، يقولون السبب أن لا ندري ما الخاتمة وما هي العاقبة، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا إذا مات على الإيمان، ونحن لا ندري ربما يحصل من أحدنا غير ما كان عليه، فلذلك استثنون. يقولون لأن الله أعلم بخواتيم، الله أعلم بما نحن ميتين عليه. صحيح أن الله تعالى أعلم بالخاتمة وأعلم بالعاقبة وأعلم بما يموت عليه الإنسان، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يكون مكتوبا عند الله من أهل الجنة، وأكثر وقته يعمل بعمل أهل النار، في قوله إن الرجل ليعمل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها طوال حياته وهو يعمل بعمل أهل الجنة ومع أهل الجنة، ثم يرتد في آخر حياته ويختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، كما ذكروا الحكاية المشهورة، حكاية ذكرها كثير من المؤرخين، أن رجلا كان مؤذنا من صالح عباد الله محافظا على الصلاة ومحافظا على الأذان ومحافظا على الأعمال الصالحة، صعد مرة المئذنة ليؤذن، فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجد وقد أشرت فعلق بها، فترك الأذان ونزل، نزل وطرق باب أهلها وقال أريدك، فقالت لماذا، فقال أتزوجك، قالت أنا نصرانية وأنت مسلم، فعند ذلك قال سوف أترك ديني وأدخل في دينك وأتنصر، فتنصر، ولما تنصر وعقد له عليها مات قبل أن يدخل بها، فختم له بعمل أهلنا. هذا مثال والأمثلة كثيرة. فيقولون إن العاقلة خفية علينا، فالاستثناء وإنما هو بالنظر إلى العاقبة. والجواب أننا نقول لكم لا نسألكم عن العاقبة، إنما نسألكم عن الحال وما أنت فيه وما كان الآن بقلبك. أما العواقب فأمرها إلى الله تعالى. فعلى هذا إذا سألك إنسان ما دينك فلا تقل ديني الإسلام إن شاء الله إلا على وجه التبرك، بل تجزم وتقول نعم أنا مسلم من أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام وديني الإسلام وأعتقد ما يعتقده المسلمون دون أن أستثني ودون أن أتردد ودون أن أتوقف. والعاقبة للمستقيم وأمر خاتمة إلى الله تعالى. وصحيحا أيضا أن الإسلام أن الإنسان إنما يجازى بما مات عليه، فإن كان حياته حياة كفر ثم ختم له بالإسلام والإيمان فهو محبوب عند الله، وإن كانت حياته حياة إيمان ولكن ختم له بكفر فهو مبغوض عند الله طوال حياته. فإذا علم الله أن هذا الإنسان يموت كافرا فإن الله يبغضه حتى ولو كان يجاهد ولو كان يصلي ولو كان يتهجد ولو كان يقرأ وطوال حياته ولو كان يتدبر آيات الله ولو كان يعظ وينصح، هو مبغوض منقوص عند الله منذ خلق. وإذا علم الله أن إنسانا يموت على الخير ويموت على الدين ويموت على الإسلام ولكن أكثر حياته وهو يشرك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشن عليهم الغارات ويشجع من يقاتلهم ويحث على رد الإسلام والرد عليه، ومع ذلك فهو يأمن أنه يهتدي، والله يعلم أنه يختم له بخاتمة حسنة. يقولون هو ما زال محبوبا عند الله وإن كانت أعماله كفرية أو بدعية أو نحو ذلك. وبكل حال هذا أما الذين يجوزونه ولا يوجبونه أو يجوزونه في بعض الحالات، فمثل هؤلاء يعرفون بأنهم الذين يستثنون من غير شك ومن غير توقف. هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذكر الاستثناء للتبرك وذكر الاستثناء أيضا في الأمور التي لا يشك فيها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فروى صلى الله عليه وسلم عن سليمان نبي الله أنه لم يستثني فحرم ما طلبه أو ما أمله لما قال لأطوفن على 100 امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقله. فقال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. ويقول إنه ما ولدت منهم إلا واحدة نصف إنسان لما أنه لم يقل إن شاء الله. وكذلك ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم جاءته قريش وقالوا له أخبرنا عن أمور نسألك عنها، أخبرنا عن فتية ذهبوا في ثالث الزمان وكان لهم حديث عجيب يعنون أصحاب الكهف وأخبرنا عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها يعنون ذا القرنين، وأخبرنا عن الروح فقال سأخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله. فعاتبه الله وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتأخر عنه الوحي 15 يوما لما أنه لم يقل إن شاء الله، فدل على أن الاستثناء يحصل به تحقيق المطلب. وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم، فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، جزموا بقولهم والله لنصرمنها في الصباح، ولم يقولوا إن شاء الله، لم يستثنوا، فكانت العاقبة أن حرموا منها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حريق أو رياح، فأصبحت تصطلي جزاء لهم لما لم يقولوا إن شاء الله، وكجزاء لهم لما تواعدوا ألا يدخلها عليهم مسكين. وبكل حال فالاستثناء جائز إذا لم يكن عن شك. يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقصد بذلك الشك والتوقف، ويقول أنا سوف أصلي إن شاء الله ولو كان جازما، وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازما، ولا يكون بذلك مترددا ولا شاك فيما هو جازم عليه.
وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن، ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء لن يفعله لا محالة، والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحدث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فإن هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر لا نسأل الله العافية.
هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء اصلا ويسمون من يقول انا مؤمن ان شاء الله شاكا، يسمون المستثنين شكاكا، يقولون انت تشك في نفسك وتشك في ايمانك، كيف تشك وانت على يقين وانت جازم لانك من اهل الاسلام ولانك من اهل الايمان، انت تعرف انك تتشهد الشهادتين، قد نطقت بالشهادتين، ومعلوم ان من نطق بالشهادتين دخل في الاسلام، فاذا دخل في الاسلام فليس شاكا فيه. فكذلك ايضا اذا دخل في الايمان اذا امن ليس شاكا فيه، فيمنعون الاستثناء ويحرمون ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله، بل يقول احدهم انا مؤمن حقا كما يقول انا مسلم حقا. لا شك ان الاستثناء في الايمان انا مؤمن ان شاء الله يرجع الى الخاتمه كما تقدم ويرجع الى الكمال، والقول الثاني هو الوسط وهو المختار، ان الانسان اذا قال انا مؤمن ان شاء الله كان قصده بذلك العاقبه وكان قصده الكمال، يعني ان الله يوفقني لان اكمل اعمال الايمان لان اتي بكل ما امرت به وبكل ما هو من الايمان، وهذا علمه عند الله، اذا شاء الله وفقني لذلك. هذا هو القول الوسط. اما الذين حرموا الاستثناء فانهم يجزمون او يقولون ان الانسان قد امن يقينا لم يكن في شك ولم يكن عنده تردد، هؤلاء ايضا يدعون ان الايمان هو الكلمه، ويقولون ان من قال امنت بالله وقد كمل ايمانه فلا حاجه الى ان يستثني. سمعنا جوابهم عن الايه وهي قوله تعالى في سوره الفتح لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، فيقولون الاستثناء انما هو للامن، يعني الدخول محقق ولكن الامن فيه تردد، وهذا خطا ايضا، لان الله تعالى اخبر بالامن كما اخبر بالدخول، وخبر الله محقق فليس فيه تردد، فاذا وقعوا فيما فروا فيه. فاجاب بعضهم بان قوله ان شاء الله راجع الى دخولهم كلهم، حيث علم الله ان بعضهم يموت قبل الدخول. والجواب ايضا ان المراد ان الله تعالى اخبر بالدخول وليس المراد دخولهم كلهم الذين خطبوا بهذه الايه، بل المراد دخول جنس الدخول، فانه قد اضاف انضم اليهم غيرهم وان كان قد مات بعضهم. واما جواب الزمخشري ان كلمه ان شاء الله ليست من كلام الله وانما هي من كلام جبريل او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول بعيد، يلزم منه ان في القران ما ليس من كلام الله تعالى. والزمخشري ولو كان لغويا لكنه معتزلي دخل في الاعتزال وتمكن منه، فبنى ذلك على مذهبه الباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مما يتعلق بالأمور الاعتقادية مسألة الإيمان بالله تعالى وما يلحق به. لا شك أن الإيمان هو السمة والصلة التي تميز بها أتباع الرسل، ولأجل ذلك يدعو الله تعالى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بهذا الاسم، يناديهم بقوله يا أيها الذين آمنوا. ولم يرد يا أيها الذين أسلموا، ولا يا أيها الذين صدقوا، ولا يا أيها الذين اتبعوا. تتابعت الآيات التي فيها هذه الأوامر بهذا السياق يا أيها الذين آمنوا. ولا شك أن هذا الوصف ميزة لهم، ميزة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته وصدقه حق تصديقه ووطن نفسه للعمل بما جاء به. ولأجل ذلك يوجه الله الأوامر لهؤلاء تارة بالأعمال وتارة بالاعتقادات. فمن الأعمال قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وأشباه ذلك. ومن العقائد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذا أمر بالاعتقاد، يعني صدقوا بذلك كله. ومعلوم أن هذا التصديق له آثار، أن من صدق بالكتب المنزلة وبالكتاب الذي بين أيدينا ظهرت عليه آثار هذا التصديق بالاتباع والعمل. وأما من لم يتبعه ولم يعمل به فإنه لا يصدق عليه أنه مؤمن، فلا بد أن يكون للإيمان بذلك آثار وعلامات على من اتبع على من ادعى تصديقه. وقد تكلم العلماء على هذا المسمى وجعلوا هذا النوع تحت عنوان أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين، وجعلوا هذه المسميات لها حقائق واعتقدوها مسميات شرعية. نقلها الشرع من المسميات اللغوية إلى مسميات شرعية، فيقال مثلا الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد، كما يقال الإسلام في اللغة الإذعان، الإسلام في الشرع الاتباع أو الاتباع والعمل. فالشرع نقل هذه المسميات إلى مسميات شرعية، فأصبحت بذلك ذات معاني مقصودة للشارع. ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عاما للأعمال
وعاما للاعتقادات وعاما للأقوال. تقدم وتكرر حديث شعب الإيمان أنها بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شعب في نفس الحديث: شعبة قولية وشعبة اعتقادية وشعبة عملية. فالشعبة القولية تقول لا إله إلا الله، والشعبة الاعتقادية الحياء من الإيمان، والشعبة العملية إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى ذلك أن الإيمان يستوعب الأعمال كلها، ويستوعب الأقوال كلها، ويستوعب الاعتقادات كلها. فكلها داخلة في هذا الاسم أنها من الإيمان. ولأجل ذلك يتفاوت الناس، فيكون هذا ناقص الإيمان، وهذا متوسط الإيمان، وهذا كامل الإيمان، وهذا قد حتاد السيئات في إيمانه، وهذا قد استوفى خصال الإيمان وما أشبه ذلك. ونتج من ذلك أن الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان، فيقال الصلاة من الإيمان، والصدقة من الإيمان، والصوم من الإيمان، يعني أبعاد وأجزاء من هذا الإيمان الذي سمى الله به عباده. فلا يكون الإنسان كامل الإيمان إلا إذا كمل هذه الشعب، إلا إذا أتى بها كما ينبغي، سواء كانت أفعالا أو تركا. يعني أن الأعمال من الإيمان والترك أيضا من الإيمان. وكيف تكون الترك من الإيمان؟ نقول لا شك أنها إذا ترك خوفا من الله تعالى كان الدافع على تركها هو قوة اليقين. ولأجل ذلك يعد تركها من الخصال العظيمة. مشهور الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد خصال الظلال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: عد منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ما هو العمل الذي عمله حتى استحق أن يكون من أهل الظلال؟ هو هذا الترك، أنه ترك الشهوة الجنسية التي فيها في النفس من هذا الوافع، ومع ذلك لا يخاف محذورا. ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعال، يعني أن هذا الترك مع قوة الدافع أعظم من بعض أو من كثير من الأعمال. وللعلماء خلاف أيهما أفضل، ترك المحرمات أو فعل الطاعات. فمثلا إذا كان هناك إنسانا له شهوة قوية تدفعه إلى فعل فاحشة الزنا ونحوه، ولكنه أمسك نفسه وعصمها وحفظها وقادها بزمامها إلى الطاعات، وترك هذا الحرام مع قوة الدوافع فيه، أليس هذا قد جاهد نفسه لا شك أن نفسه تدفعه دفعا قويا، ولكنه يقوى على قمعها ويقوى على ردها، فهو دائما في جهاد مع نفسه، فهذا يعتبر من أفضل القربات. كذلك إنسان أمامه المشروبات المحرمة كالخمور والمسكرات وما أشبهها متيسرة عنده، وهي معروف أنها لذيذة الطعم وأن النفس تشتهيها، ولكن عرف أنها محرمة وأن فيها عقوبة، فرد نفسه واجتهد في قمعها وأمسك بزمامها وحمى نفسه عن هذه المحرمات، فهو في نفسه مجاهد مجتهد في قمع هذه الشهوة، فهو تدفعه نفسه ولكنه يردها. ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه في جهاد، قد يكون جهاد نفسه وقمعها مساويا لجهاد الكفار الذي هو بذل المال وبذل النفس في تتابع أعداء الله تعالى. فإذا عندنا فعل يكون عبادة كقتال الكفار مثلا، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وما أشبه ذلك، وعندنا ترك يكون عبادة كترك الشهوات، هذه معد وافعي إليها، تكون أيضا عبادات ويثاب عليها. فيثاب على ترك الزنا مع وجود القواعد الدوافع، وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوات له، وعلى ترك الأكل الحرام مع تيسره وسهولة تناوله، وعلى ترك المعاملات الربوية، وعلى ترك الغش مع وجود الدوافع له، وعلى ترك الجدال بغير حق، وعلى ترك السباب مع وجود من يسبه وما أشبه ذلك. فيثاب الإنسان على الشروط كما يثاب على الطاعات والقربات، والكل داخل في مسمى الإيمان. ولهذا نعرف أن الإيمان يستوعب خصال الطاعة، الخصال الخيرية كلها، ويستوعب ترك المحرمات، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فمن استكمله استكمل الإيمان، ومن نقص منه شيئا نقص حظه من الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمنا من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
من مسائل الإيمان مسألة الاستثناء، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمنع فكره وقال لا يجوز، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هي لك توقف وسموا من يستثني شاكا. المستثنون يسمونهم شكاكا، يقولون تشك في انك مصدق، اتشك في انك من اهل الدين، اتشك في انك من اهل هذا الاسلام. هؤلاء منعوا الاستثناء واوجبه اخرون وقالوا لا يجوز الجزم، لا يجوز لاحد ان يقول انا مؤمن او انا مؤمن حقا، وذلك لانه ربما ينقص شيئا من الايمان، وربما يكون من غير اهل الايمان في العاقبه، فاوجب الاستثناء. فصاروا يقولون انا مؤمن ان شاء الله. وتقدم انهم ان منهم من يستثني حتى في الاشياء الحقيقيه، حتى يقول هذا رجل ان شاء الله، او هذا بيت ان شاء الله، او هذا مالي ان شاء الله. وهؤلاء فيهم تشدد، والصحيح القول الوسط انه يجوز الاستثناء ويجوز تركه. فان كان لم يستثني شاكا ومترددا فلا يجوز، لا يجوز الاستثناء على وجه الشك ولا على وجه التردد. وان كان لم يستثني انما يستثني بانه لم يصل الى درجه الكمال جاز الاستثناء. ومعلوم اننا لم نصل درجة كمال الإيمان، كمال الإيمان ارتفاع 76 شعبة، من الذي يستحملها على التمام؟ إذن فلنا أن نستهني لعدم وثوقنا بارتفاع هذه الشعب كلها. لا بد أن يكون عندي خلل وعندي نقص في خصلة من الخصال، إما لم أكملها وإما لم أعملها وإما لم آت بها على الكمال أو ما أشبه ذلك. فإذا أنا أستثني حيث أن إيماني لم يصل إلى درجة الكمال، فأقول أنا مؤمن إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إن شاء الله. كذلك معلوم أن من خصال المؤمنين ما يكون جامعا لأفضل الخصال، والإنسان لا يفقد أنه وصل إلى ذلك. الآية التي سمعنا في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قليل منا من يوجل قلبه عند ذكر الله إلا ما شاء الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني ازدادوا أعمالا. كل يوم نسمع آيات الله ومع ذلك قليل من يزداد أعمال عملا، وعلى ربهم يتوكلون. قليل من يكون متوكلا على الله حتى التوكل. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، يعني يتمونها تماما كاملا، فمثل هؤلاء قليل وجودهم. فلأجل ذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون من أهل هذه الصفات. وكذلك الآيات التي سمعنا في سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه أيضا خصال قد يتعذر الكثير واتباعها، وبذلك نعرف أن الاستثناء يعود إلى الكمال. يعني أنا مؤمن ولكن لا أجزم بكمال إيماني، بل أرجو أن يكون هذا، لأن أكون من أهل هذه الخصال ولكني لم أتحقق وصولي إليها، فيكون الاستثناء نظرا إلى الكمال. أو يكون الاستثناء نظرا إلى العاقبة، عاقبة الإنسان التي يموت عليها الله أعلم بها. فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أرجو أن أكون مؤمنا وان استمر على هذا الايمان حتى ياتي باجله، فاذا استثنى بهذا الاعتبار جاز الاستثناء. هذا هو القول الوسط، لا انه شك وتردد في تصديقه، ولا انه جزم ببلوغه الرتبه العاليه. وخير الامور اوسطها كما سمعنا.
قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهميه والمعطله والمعتزله والرافضه القائلين بان الاخبار قسمان: متواتر واحاد. فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله، فان الادله اللفظيه لا تفيد اليقين. وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقياس يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فاقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظهروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
الكلام على أسماء الإيمان والدين، وابتدأ المعتدي في إجمال قول أهل السنة في الأدلة، معلوم أن الأدلة عقلية ونقلية. الأدلة العقلية هي ما دلت عليه الفطرة وما تشهد بسلامته وملائمته العقول المستقيمة والفطر السليمة. ولا شك أن الإسلام هو دين الفطرة. يقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولا شك أن دين الإسلام موافق لما دلت عليه هذه العقول السليمة وغير مخالف لها. أما النوع الثاني فهو الأدلة السمعية النقلية، ويراد بها الكتاب والسنة، فإنهما نقول منقولة نقلها كابر عن كابر. هي أدلة سمعية، سمعها هذا عن شيخه وهذا الشيخ عن شيخه إلى أن استوفلت بالرسول صلى الله عليه وسلم وتناقلوها. فأنت مثلا علمك أستاذك أو مدرسك مثلا للقرآن وللسنة، وشيخك علمه شيخه، وهكذا شيخ شيخك تعلم من شيخه إلى أن استوفلت والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه وحيا من الله تعالى من وحي السماء، ولا شك أن وحي الله على أنبيائه لا يتطرق إليه شك ولا يكون فيه توقف في صحته. فإذن هي أدلة سمعية، أدلة يقينية متلقاة عن الشرع الشريف. فماذا يجب علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعمل بها وأن نتقبلها ولا نتوقف في رد شيء منها. فكما نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام، نعتبر بها، نمتثل ما فيها، نرجو ونخاف. إذا سمعنا آيات الوعيد خفنا، إذا سمعنا آيات الوعد رجعنا، إذا سمعنا القصص امتثلنا، إذا رأينا الأمثال اعتبرنا، إذا جاءتنا الأحكام عملنا، إذا جاءتنا الأحبار صدقنا. هذه وظيفة المسلم، وهذا عمله، عمل المؤمن المسلم أنه يتقبلها. لماذا؟ من أين جاءك الوحي إلا من الله بواسطة الرسل؟ عقولنا قاصرة لا تصل إلى معرفة ما يحبه الله وما يكرهه، عقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا ودنيانا ولا تحيط بما في الملأ الأعلى ولا بما في الدار الآخرة. كل ذلك يتوقف على النقل، يتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. فنقول إن من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله على قول كل أحد، وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص ويقدمها على العقول وعلى أقوال المشايخ وعلى أقوال فلان وفلان، حتى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع. قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون، وفي قوله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. متى يكون الإنسان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا عمل بما جاء به، وهل العمل بما جاء به يختص بالأفعال أو يعم العقائد؟ لا شك أنه ينبني على العقائد، أنه يتلقى العقيدة من كتاب الله فترسخ في قلبه، وإذا رسخت تمكنت في قلبه كان من آثارها أن تنبع إلى جوارحه وأن تعمل، وإلا فليس بمصدق وليس بمتبع وليس بمؤمن حقه. ذكر الشارع رحمه الله أن المخالفين رد سدوا على أنفسهم باب السمع، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة لما كانت مخالفة لعقولهم لم يقبلوها. الأدلة من القرآن قطعية، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، ما يترددون بأن هذا القرآن هو كلام الله نازل، ما يترددون بأنه نقل نقلا متواترا نقلت الأمة في شرق الأرض وفي غربها، يقرئه هؤلاء لهؤلاء، ما يترددون في صحته ولا في ثبوته. ولكن فيه نصوص تخالف معتقداتهم، فيه أدلة قطعية قطعية الثبوت تخالف ما ذهبوا إليه. هؤلاء المعتزلة والأشعرية والجهمية والجبرية والشيعة وما أشبههم هؤلاء لهم عقائد. من أين أخذوا عقائدهم؟ من عقولهم، تحكموا عقولهم وجعلوها هي المرجع. قرأت لبعضهم أنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولنا، فإذا جاء عن الرسل شيء يخالف ما في عقولنا رددناه. نقول أجلا لكم، ما دمتم قد أيقنت عقولكم بصدقهم فما عليكم إلا أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم. فأما أن تشهد عقولكم بصدقهم ثم تقولون نأخذ من أقوالهم ما يوافق عقولنا ونرد ما يخالف عقولنا، فما كنتم بمصدقين ولا بصادقين في الاتباع. كذلك نقول ما سمعنا. هم يقولون مثلا الآيات القرآنية ثابتة يقينية قطعية الثبوت، ولكن ليست قطعية الدلالة، دلالتها غير واضحة، فأخذوا يسلطون عليها التحريف وسموا هذا التحريف تأويلا. وبالأخص فيما يتعلق بالصفات وبالأسماء سلطوا عليه التأويل، وهو بحقيقة تحريف. أولا الأشعرية أول كثيرا من آيات الصفات، كآيات المحبة وآيات الرحمة وآيات الغضب والرضا، وكذلك الصفات الذاتية، أول صفة الوجه وصفة اليدين، وأول الصفات الفعلية كصفة العلو وصفة الاستواء. لما أنهم كذبوها أولها أول أدلتها، ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة الكلام وصفة ما أن قولهم في الكلام أيضا غير واضح كما تقدم، وأثبتوا الرؤية للآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي، وأثبتوا صفة الكرامة وصفة السمع والبصر إلى آخرها. فجاءت الجهمية والمعتزلة وقالوا: نحن نفعل كما فعلتم، أنتم تأولتم آيات المحبة والرحمة والغضب والرضا، لماذا خصصتم هذه للتأويل؟ نحن كذلك أيضا نتأول آيات القدرة وآيات العلم وآيات السمع والبصر وآيات الكلام وآيات الحياة وما أشبهها. قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتنا، ولا نحن أضعف منكم. فدخلوا مع هذا باب التأويل، فسدوا على أنفسهم أخذ الأدلة من القرآن، سموا الآيات، قالوا إن الآيات قطعية الثبوت ولكنها ليست قطعية الدلالة بل هي مستقلة للتأويل، فأولوها وحرفوها، فصاروا لا يستدلون بآيات القرآن على هذا النوع. جاءتهم السنة لحديث النبوية المنقولة بالأساليب الصحيحة، فقالوا نقسمها قسمين متواتر وآحاد. فأما المتواتر فنجعله كالقرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، دلالته ضعيفة غير واضحة، فنسلط عليه التأويلات التي سلطناها على الآيات فنستريح منه. أما القسم الثاني الذي هو الأحادية يسمونها أخبار الآحاد، فهذه يردونها كلها ولا يقبلونها في العقائد، ويقولون إنها ظنية الثبوت مع كونها ظنية الدلالة، وإذا كانت قطعية الدلالة فإنها ظنية الثبوت، ما تجد إلا الظن، والظن يقبل الحديث فلا يقبلها. الله قد نهانا عن أخذها في قوله اجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي قوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما دامت أحاديث الأحاديث ولو كانت في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد ولو رواها ما رواها فهي ظنية، ظنية ما تهيب إلا الظن. فردوا هذا الباب، ناقشهم العلماء كابن القيم رحمه الله وبين أن قولهم هذا خطأ، وأن الواجب قبولها وأنها قطعية الثبوت، ولو كانت آحادا فهي تفيد اليقين والناس يضطرون إلى العمل بها، فكما يعملون بها في الفروع فكذلك يعتقدونها في الأصول، وكما يعملون بها في الواقع فكذلك يصدقونها في الواقع أيضا. والكلام عليها طويل، قد ناقش أدلتهم العلماء. أول من أثار الكلام فيها الإمام الشافعي في رسالته التي تعرف بالرسالة في أصول الفقه، كذلك الإمام البخاري في صحيحه في آخره قال كتاب أخبار الآحاد، وبين أدلتها والعمل بها في الفروع وفي الأصول، وتكلم عليها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكثر ما يتعلق به الجهمية من رد هذه الأخبار، وبين أنها يقينا تفيد العلم القطعي وأنها ليست ظنية الثبوت كما يقولون، وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو ردها من ردها منهم. فمثلا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة، وإن كانت أفرادها آحادا ولكن مجيئها من طرق، وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعة يثبتها ويوضحها، لم تقبل ذلك المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، شفاعة الشافعي، وكذلك الخوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعي من إخراج العصاة من النار، فيقال لهم أحاديث الشفاعة قطعية لكثرتها ولكنهم يردونها. مثلا أحاديث رؤية المؤمنين لربهم الجنة مروية عن عدد كبير من الصحابة بروايات قوية ثابتة ليس فيها توقف وليس فيها تردد، فهي متواترة في المعنى وإن لم تكن متواترة في اللفظ، ومع ذلك يرجونها يقولون إنها لا تزال أخبار آحاد لن تخرج عن خبر الواحد. والحاصل أن عقيدة أهل السنة أن الدلالة السمعية هي الأصل وهي المرجع، فكما أننا صدقنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نكون متبعين له حق الاتباع إلا إذا تقبلنا كل ما أقبلناه من الشريعة، هو الذي بلغ القرآن فنعمل به في الأصول والفروع، هو الذي علمنا وبين لنا بين القرآن بفعله وبقوله، فلا بد أن نعتقد ذلك. هو الذي أخبرنا عن الأولين، هو الذي أخبرنا عن الآخرين، هو الذي أخبرنا عن الدنيا، هو الذي أخبرنا عن ما يكون في الآخرة، وكل ذلك من شريعته وسنته، ولا نكون مصدقين له إلا إذا صدقناه بكل دقيق وجليل.
طريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي في النار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول عنه. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله، لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته.
هذا بيان الأدلة التي بينوا بها ثبوت أخبار الآحاد. فيقول: إن الله تعالى فرض على الأمة قبول ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الشريعة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وصف المؤمنين بأنهم يقدمون ذلك على قول كل أحد. في مثل هذه الآيات قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا نقدم عليه أهواءنا، ولا نجعله محل تردد، ولا نقول نعبره على عقولنا، ولا نقول نختار عليه قول مشايخنا فلان أو فلان، بل نجعله هو الأصل وهو المقدم على قول كل أحد صغير أو كبير. وذلك هو وصف كل مؤمن. وهكذا أيضا عمل الأئمة، أئمة الإسلام كانوا يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاداتهم وعلى آرائهم. فهذا أبو حنيفة يقول: إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنهم من علماء التابعين. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد منه شيء، أما قول غيره فإنه محل القبول ولا الرد، وذلك لأنه محل اجتهاد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. كذلك السادس عن الإمام الشافعي في ذلك أكثر وأكثر، كما سمعنا هذه القصة. هذه القصة فيها أن هذا الرجل جاء إلى الإمام الشافعي وسأله عن مسألة، الإمام الشافعي يحفظ فيها حديثا ثابتا فيقول قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا، وذلك السائل كأنه ما قنع فقال ما تقول أنت يا شافعي؟ غضب الإمام الشافعي أشد الغضب وقال هذه المقالة. قال له سبحان الله، أترانيه بيعة؟ أترانيه كنيسة؟ أترى على وسطي بالنار؟ أقول قضى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وتقول ماذا تقول أنت؟ أنكر عليه الشافعي يعني أنني إذا عرفت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يكون لي اختيار؟ هل يكون لي رأي مع رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاشا الشافعي وحاشا غيره من الأئمة أن يكون لهم أي اختيار. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثبت عنه أنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان عن الثوري، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يحذر الذين يقدمون رأي الإمام، إمام من الأئمة يقال له سفيان بن سعيد الثوري، عالم من علماء العراق مشهور بالعلم، ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفة للدليل، فيقول إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفيان ويتركون الأحاديث مع معرفتهم بصحتها حري أن تنطبق عليهم الآية، أن تنطبق عليهم هذه الآية وهي قوله تعالى فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعد ذلك نقول إن أخبار الآحاد لا شك أنها متى ثبتت فإنها تفيد اليقين وتفيد العلم، وضرب لها أمثلة وذكر على ذلك أدلة. منها ذكروا أن أهل قباء مسجد قباء كانوا يصلون على القبلة التي كانوا عليها، يصلون إلى جهة الشام إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد وهم في نفس الصلاة وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فصدقوه وهو واحد وهم على قبلة متحققين لها، فاستداروا من الشام إلى الجنوب من الشمال إلى الجنوب نحو القبلة نحو الكعبة، عملوا بقوله وهو واحد. لا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المتثبت أنه يعمل به ويقدم ويصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ومع ذلك صدقوا وقبلوا ما جاء به. الرسل الذين يرسلهم الله تعالى غالبا أنهم أفراد، أرسل الله نوحا وحده، أرسل هودا وأرسل صالحا وأرسل شعيبا وأرسل لوطا وأرسل موسى وهارون. لا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد يقبل ويزيد العلم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل جهات أفرادا، يرسلهم أفرادا، أرسل معاذا مثلا إلى اليمن داعية إلى الله، وكذلك أرسل أبا موسى وأرسل عليا وأرسل عمارا وأرسل سلمان وكل منهم إلى جهة أرسلهم للدعوة. كذلك أيضا كان يرسل جباة الزكاة يرسلهم أفرادا، يأتي الفرد الواحد إلى أهل الإبل أو الغنم ويقول أعطوني زكاتكم أنا مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون له أنت واحد بل يقولون خذ الزكاة خذ زكاة أموالنا، فيكملون حبره. الحاصل أن الأدلة متنوعة، فإنما هذه نماذج مما ذكره منها. ولذلك يعرف أن الحق قبول خبر الواحد إذا كان ثابتا ويقينا، وأن الناس يعملون بذلك، فما دام كذلك فلا مجال لرد ثلث السنة أو ثلثيها لهذه الشبهة. ومع ذلك فالذين ردوها ما ردوا إلا قسما خاصا وهو ما يتعلق بالعقائد، وأما ما يتعلق بالأعمال فإنهم رأوا الناس يعملون به وقالوا إن الناس يعملون بحقه يفيد العمل ولا يفيد العلم، وهذا في الحقيقة تناقض. ومعلوم أن كتب السنة قد تلقتها الأمة بقبول وعملوا بها، فصحيح البخاري تلقتها الأمة بقبول فاعتقدوا ما فيه وصاروا يعملون به ويطبقونه ولم يقولوا إنه أخبار أحد. وكذلك صحيح مسلم، وكذلك الكتب التي تعتمد الصحة تلقتها الأمة بالقبول بدون توقف، فكانوا بذلك يعملون بما فيها لأنها ثابتة وأسانيدها قوية ليس فيها كذاب وليس فيها من يشك في صدقه. وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول، لا يجوز ردها حتى ولو خالفت ما في العقول، حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في أفكارهم، قدمت على قول كل قائل وعلى عقل كل عاقل، سيما وعقول أولئك الذين ردوا السنة أو ردوا الآيات عقول مضطربة عقول مختلفة، وشبهاتهم التي يشبهون بها لا شك أيضا أنها مضطربة، أيما اضطراب يحصل فيها التناقض. فيشاهد أن الواحد منهم يبقى مثلا 30 سنة وهو يقول إن هذه الصفة ينكرها العقل، ثم بعد 30 سنة وبعد ما يكون نرجع عقله يرجع ويقول بل يكرها. سبحان الله، 30 سنة من زمانك ومن عمرك وأنت تنكرها، ثم بعد ذلك أقررت بها، هل عقلك تغير؟ هل عقلك تبدل؟ دليل على أن عقولهم ليست ميزانا. وكذلك نجد مجموعة مثلا 100 أو 1000 من العلماء في هذا البلد ينكرون هذه الصفة ويقولون العقل ينكرها، وفي البلد الثاني 1000 أو 1000 يقرون بها ويقولون العقول تحدثها. فإذا كيف تكون هذه العقول مختلفة؟ هؤلاء يقولون يثبت وهؤلاء يقولون ينفي، هؤلاء يقولون ما نكر بها ولا يكر بها العقل، وهؤلاء يقولون بل يثبتها ويجبها. إذن فهذه العقول التي تضطرب فيها كذا وكذا عقول غير متزنة، فأدلتهم وشبهاتهم هذه لا عبرة بها. قد شبهها بعض العلماء بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضا فيتكسر، ضربت الزجاجتين إحداهما بالأخرى بقوة حتى يبقى منهما شيء كلاهما تتكسر. فهكذا أدلة هؤلاء مع هؤلاء تضربها بهذا فيتكسر الدليل. أما أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة فإنها ثابتة لا يعتريها شيء من التغير ولا شيء من الأرض. وبعد فقد عرفنا أن ما سقط أهل السنة والجماعة الاعتماد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد من الإيمان بالغيب والإيمان بالله وبأسمائه وصفاته والإيمان بما أخبر الله به مما بعد الموت، يرجعون بذلك إلى هذه الأدلة لقطعهم بصحتها وثبوتها ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مدلولها. معلوم أن الله تعالى خاطب العرب بما يفهمون، أنزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين وهم فصحاء يفهمون المراد ويعقلون المعاني ويسمعون وينظرون. ومعلوم أنهم تقبلوا تلك النصوص التي جاءتهم بها الرسل وأنهم وثقوا بأن معناها مراد، أنها ليست ألفاظا جوفا بل ألفاظ لها معاني، وعرفوا أنهم مطلوب منهم فهمها مطلوب منهم تعقل معناها. ذلك لأن الله تعالى يأمر بتعقل هذا الكتاب، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول ليتدبروا آياته. والتدبر هو التعقل، ولو كانت لا معاني لها أو لا يجوز اعتقاد معناها وإنما يتعدد بألفاظها لما أمرنا بالتدبر ولما أمرنا بالتفهم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته ما يخفى عليهم بقوله وبفعله، فكان يبين لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الغيبية ونحوها، وكان يخبرهم بما ورد في القرآن، فيخبرهم بشرح أمور الآخرة وبشرح أسماء الله وصفاته، ويخبرهم بما يطلب منهم وبما يرفع عنهم. ومعلوم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قوم عرب فصحاء ذو فهم ومعرفة، ولو كانوا لم يفهموا ما قال لهم لما نقلوه بلفظه ولما شرحوا معانيه ولما اعتقدوا مدلولاته. وأيضا لو كانوا قد أمروا بأن يعرفوا منه غير المتبادر لبينوا لتلامذتهم ولقالوا لهم لا تعتقدوا ظواهر النصوص فإنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين. لما لم يقولوا هذا عرف بأنهم فهموا أنه مطلوب منهم تعقلها واعتقاد مدلولها. فهذا هو مذهب أهل السنة، يقرؤون الآيات ويفهمون معانيها ويسمعون الأحاديث ويفهمون معانيها سواء كانت تتعلق بالآخرة أو كانت تتعلق بالأسماء والصفات أو كانت تتعلق بعلم الغيب أو بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته أو بالإيمان بالكتاب والبعث والنشور أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يعرفونه ويعتقدون مدلوله. إذا قرأوا ما يتعلق بالبعث اعتقدوا أنه حقيقة أنه سيحصل البعث والنشور والجزاء والعذاب والثواب. إذا قرأوا ما يتعلق بصفات الله اعتقدوا أن هذه النصوص دالة على علو الله وارتفاعه فوق خلقه، دالة على قربه واطلاعه على خلقه، دالة على علمه بكل شيء، دالة على سمعه وبصره وقدرته التامة، دالة على مراقبته لخلقه في كل أعمالهم وأحوالهم. إذا قرأوا ما يتعلق بعموم قدرة الله اعتقدوا أن الله قادر عليهم وأنه خالق كل شيء وأنه المتصرف بالخلق ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه مدلولة النصوص يعتقدونها كما هي. والدليل على ذلك أنهم نقلوا ذلك وكتبوه في مؤلفاتهم، ومن جملة ما كتبه صاحب هذا المتن الذي هو الطحاوي وقبله الأئمة، فكتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رسائل تتعلق بالعقيدة، وكتب ابنه عبد الله رسالة في السنة، وكتب أيضا زميله ابن أبي شيبة رسائل تتعلق بالإيمان، وكتبوا رسائل موجودة من الله بحفظها حتى وصلت إلينا لم تتغير. أما الذين خالفوهم فإنهم لم يعملوا بهذه النصوص، لم يعملوا بالآيات ولم يعملوا بالأحاديث، فلا شيء اعتمدوا في المعتقد، اعتمدوا على العقول، اعتمدوا على عقولهم فحكموها وجعلوها هي الدليل، فقبلوا ما قام وافقت عقولهم عليه وردوا ما انكرته عقولهم وزعموا ان العقل هو الدليل الاساسي، وقالوا ما عرفنا صدق الرسل الا بالعقول، فاذا جاء عن الرسل ما يخالف العقول وجب اقتراحه. سمعنا في الأسبوع الماضي أنهم قالوا في الآيات إنها تنقسم إلى بضع قسمين، وكذلك الأحاديث قسموا الآيات.